بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نتيجة النظر في نخبة الفكر للعلامة الشموني رحمه الله، وهو أول شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. قال الشارح: في أخبار الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به لكون رواته علم اتصافهم بالصفات التي معها يغلب على الظن صدقهم، فإن مدار قبول الخبر على غلبة الظن بصدق ناقله. وفيها المردود، وهو ما كان بخلاف المقبول، سواء علم عدم اتصافه بتلك الصفات فيطرح، أو جهل حاله فيتوقف فيه. وذلك لأن الاستدلال بأخبار الآحاد متوقف على العلم بأحوال رواتها، المتوقف على البحث عنها. فكل راو علم اتصافه بصفات القبول غلب على الظن صدقه، فوجب قبول خبره، وإن جاز أن يكون فيه كاذبا أو غالطا. وكل راو لم يعلم اتصافه بتلك الصفات غلب على الظن عدم صدقه فتعين رد خبره، وإن أمكن أن يكون فيه صادقا. وقوله دون الأول، أي دون القسم الأول وهو المتواتر، فإن هذه القسمة إلى المقبول والمردود لا تعرض له، بل هو مقبول كله، لأن الاستدلال به لا يتوقف على النظر في صفات رواته، بل على الكثرة التي يحصل معها العلم على ما سبق تقريره. قال المصنف: وقد يوجد فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قال الشارح: اختلف العلماء في إفادة خبر الواحد المحفوف بالقرائن العلم، فذهب قوم إلى أنه لا يفيد العلم، وذهب الآمدي وابن الخطيب وابن الحاجب وطائفة إلى أنه قد يفيد العلم وهو المختار. والدليل على ذلك أن القرائن المحتفة بالخبر تقوم مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده، لأننا نجد تأثيرها في أنفسنا بالضرورة، فإن القرينة وحدها قد تفيد الظن، فإذا انضمت إلى الخبر المفيد للظن قامت مقام مخبر آخر، ثم لا يزال الظن يتزايد بتزايد القرائن إلى أن يحصل العلم. وإذا كانت القرائن بمثابة المخبرين، كان مخبر واحد مع 20 قرينة منزلا منزلة أحد وعشرين مخبرا، بل ربما أفادت القرينة الواحدة.
كان مخبر واحد مع 20 قرينة نزلت منزلة 21 مخبرا، لأن القرينة تنزل منزلة الواحد.
قال: بل ربما أفادت القرينة الواحدة ما لا يفيده خبر جماعة من المخبرين بحسب ارتباط دلالتها بالمدلول عقلا، فإن خمسة مثلا لو أخبروا عن موت شخص لم يحصل العلم بصدقهم، فإذا انضم إلى ذلك وضع النعش عند باب ذلك الشخص، وسماع صراخ من داخل الدار، وخروج والد ذلك الشخص ممزق الثياب باكيا وهو ذو منصب وهيئة لا يخالف عادته إلا عن ضرورة، فإن كل عاقل سمع ذلك الخبر وشاهد تلك القرائن يحصل له العلم بأن ذلك الشخص قد مات، وكانت هذه القرائن قائمة مقام بقية العدد في التواتر.
يعني يقول: القرائن هذه قد تكون قوية جدا، بحيث إنها تفيد أكثر من خبر الواحد، مثل أن يكون الإنسان مباشر القصة، رآها بعينه، حصلت أمامه، رفع إليه قضية فيها، فهذا يكون ربما أوقع من أن يخبرك واحد به. نعم.
قال: واستدل القائلون بعدم إفادته العلم بأنه لو أفاد العلم لما جاز انكشافه عن الباطل، فإنه قد يقطع بموت إنسان للخبر المحفوف بالقرائن، ثم ينكشف الأمر أن ذلك الإنسان لم يمت، وأن إظهار موته إنما كان خوفا من السلطان أو لغرض آخر، ومع هذا الاحتمال لا يحصل العلم. وأجيب بأن لا نسلم أن الحاصل في مثل هذه الصورة علم، بل اعتقاد، ونحن لا ندعي أن خبر الواحد مع القرائن يفيد العلم في جميع الصور، وإنما المدعى أنه قد يفيد العلم وذلك لا ينافي عدم حصوله في كثير من الصور. والباء في قوله بالقرائن يصح أن تكون للمصاحبة، فالعامل يوجد ويصح
خبر الأحد، هذا يفيد العلم والعمل. إذا صح خبر الأحد، صح خبر الأحد أفاد العلم، ولا نقول الظن، أفاد العلم. وعليه فإن الأمة لا زالت تقبل الأحاد كما تقبل المتواتر إذا صح الأحاد. فإذا جاءني الخبر وصح أفاد العلم والعمل، بغض النظر عن كونه أحادا أو عن كونه متواترا. نعم.
والباء في قوله بالقرائن يصح أن تكون للمصاحبة، فالعامل يوجد، ويصح أن تكون للسببية فتتعلق بي يفيد. مثال خبر الواحد المفيد للعلم ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما مما لم ينتقد عليهما، فإنه قد احتفت به قرائن كجلالة قدرهما ورسوخ قدمهما في العلم وتقدمهما في المعرفة بالصناعة وجودة تمييز الصحيح من غيره والبلوغ إلى أعلى المراتب في الاجتهاد والأمانة في وقتهما وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول.
يعني ما يمكنش تأتي الأمة أبدا.
وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. وقد اختلف الناس فيما استخرجه الشيخان، هل يفيد العلم بصحته أو إنما يفيد الظن؟ فذهب أبو بكر الجوزقي وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق وأبو عمرو بن الصلاح وجماعة إلى أنه يفيد العلم بصحته، وذهب آخرون إلى أنه إنما يفيد الظن. حجة القائلين بحصول العلم أن الأمة اجتمعت على تلقي ما فيهما بالقبول، وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر.
قال في حشية ونقالة، فقال في الجمع بين الصحيحين لو أبو عبد الله الحميدي، وشهادة هذين الإمامين أو أحدهما بذلك وتصحيحهما إياه حكم يلزم قبوله وتبليغ ينبغي الانقياد له ونظارة يخاف عاقبة عصيانها. هذا أبو عبد الله الحميد رحمه الله في الجمع بين الصحيحين يقول، وشهادة هذين الإمامين أو أحدهما بذلك وتصحيحهما إياه حكم يلزم قبوله وتبليغ ينبغي الانقياد له ونظرة يخاف عاقبة عصيانها. وعلى هذا جماعة من أهل العلم أن ما أخرجه البخاري ومسلم فإنه صحيح لأنهما اشترط الصحة وهما الأئمة. وأما إذا وجدت أحرف انتقدت عليهما فهذا من باب الاجتهاد الذي يقدم فيه اجتهادهما على اجتهاد غيرهما. نعم.
حجة القائلين بحصول العلم أن الأمة اجتمعت على
نعم، وأبو عبد الله الحميدي وأبو الفاضل محمد بن طاهر المقدسي وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق وأبو عمرو بن الصلاح وجماعة أنه يفيد العلم بصحته، وذهب أخرون أنه إنما يفيد الظن. قال أبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق يقول في الحاشية في جزء سماه مذاهب الأئمة في تصحيح الحديث، قال كتاب أبي عيسى على أربعة أقسام، قسم صحيح مقطوع به وهو ما وافق فيه البخاري ومسلما، فجعل ما وافق فيه البخاري ومسلما مقطوعا بصحته فيكون ما خرج البخاري ومسلم أولى بالقطع عنده. نعم. وابن عبد الصلاح وأبو عمرو بن ابن الصلاح أيضا صرح بهذا، وكذلك الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
حجة القائلين بحصول العلم أن الأمة اجتمعت على تلقي ما فيهما بالقبول، وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يفيد العلم النظري بصدقه عند جماهير العلماء من السلف والخلف كما نقله الشيخ أبو العباس بن تيمية عنهم. واحتج القائلون بعدم إفادته للعلم بأنه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وإنما قبلته الأمة لأنه يجب عليها العمل بالظن. وجوابهم أن الأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ، وظن من هو معصوم عن الخطأ لا يخطئ، وقد أجمع علماء المسلمين على صحتهما. قال الحافظ السلفي سمعت القاضي أبا الحكم الجيلي بثغر حيرة يقول: سمعت أبا المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني بنيسابور يقول: لو حنف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتاب البخاري ومسلم مما حكم بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع المسلمين على صحتهما، والإجماع حجة قاطعة.
نعم. قال المؤمن: سواء كان الخبر أحادا أو كان الخبر متواتر فكفى بهذا القرين وإخراج الصحيحين له. أما المتفق عليه بين البخاري ومسلم فهذا لا شك فيه، فهذا لا شك فيه. وأما من فرض به كل واحد منهما فهل نفس الإفادة أم لا، كثير من العلماء حكم بذلك وأن جميع الأحاديث في ذلك صحيحة صحيحة. وأما الأحرف التي انتقد بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره وكذا فهذه أحرف محل اجتهاد، لما قالوا ذلك باجتهادهم، اجتهاد البخاري ومسلم مقدم على اجتهاد من يجتهد في هذا الباب. وعليه فإن الذي تطمئن إليه النفس هو الحكم بصحة ما في البخاري ومسلم، وهما كان أدرى بالعلل من غيرهما. وإنما يذكر الحديث في صحيحيهما مما توافرت فيه شرط الصحة، لا سيما البخاري الذي جعل شرطا هو من أعلى الشروط في هذا الباب. نعم. استدل بإيه؟ نعم، أدلة كثيرة في هذا. نعم. طيب نتوقف. نعم. مال ايه اللي دخل دي هنا؟ حد نقشك وانت جاي في طريق؟ كيف يعني في المسجد؟ يجوز ايه؟ نعم، رأى كثير من أهل العلم رأوا ذلك، يعني رأوا ذلك. نعم، في أسماء ذكرها شيخ الإسلام مشتقة من هذا. مسألة هينة، يعني مسألة هينة، ما هو مسائل بدع وسنة كما يصورها هذا الرضواني. هي كل يقول بالتوقيف، حتى اللي بيقول بشقاق من أفعال بيقول بالتوقيف، بس يعني بيتوقف في الأفعال المشتق منها وأنها تكون دالة على الكمال المطلق. أما من مطلق الأفعال، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، هذا كلام مردود. فيستدلون مثلا من المكر أو غير ذلك أو الخداع أو الاستهزاء بأسماء كالماكر وكذا، هذا كلام مردود توسع. إنما إذا كانت من أفعال الكمال كما المطلق الوردة في القرآن والسنة وكذا، فكثير من أهل العلم يرى الاشتقاق، ما في إشكال. وبعضهم عد من ذلك أسماء، منها المغيث ومنها لا ومنها المحيي، يعني أيضا في يحيي ويميت.